أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات، أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات. الإنسان الذي يدرك ويتذكر دائما أن اللذة التي يحصل عليها في المعاصي هذه سوف تنقطع، والذي يبقى منها هو تبعاتها فقط. أي لذة مهما علت هي لذة آنية سوف تنتهي، ويبقى على الإنسان أوزارها وتبعاتها. الذي يدرك ذلك حقيقة يكون هذا سببا في ابتعاده عن الحرام، عن المعاصي، أو حتى عن الأمور غير الأخلاقية. بالنتيجة لماذا الإنسان يدخل نفسه في أمور؟ لأجل اللذة التي سوف تنقطع وسوف تبقى هناك تبعات. طبعا التبعات ليست مختصة بالآخرة، لا، حتى في الدنيا أحيانا الإنسان والعياذ بالله يرتكب الفاحشة مع امرأة، وهي ترتكب بالنتيجة مع رجل، وتحصل كوارث بعد ذلك. لعل المرأة تقتل، لعل هذا سمعته تهدر، ما إلى ذلك. فالإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة أن هذه اللذة سوف تنقطع والذي يبقى هو تبعتها، هذا حقيقة من الأمور التي تبعده عن الحرام. وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث من أقسام الحجة، الاستدلال، حيث قلنا إن الحجة على ثلاثة أقسام: الاستقراء والتمثيل والقياس. وقد تقدم الكلام في الاستقراء والتمثيل، وكان أمرهما بسيطا نوعا ما. والكلام فعلا في القسم الثالث وهو القياس، وهو أهم هذه الأقسام، والبحث فيه طويل كما ذكرنا. المصنف سوف يبحث القياس في ثلاثة مباحث: المبحث الأول في تعريفه، والمبحث الثاني في بيان مصطلحاته العامة، والمبحث الثالث في بيان أقسامه. المبحث الأول والثاني أمرهما أيضا شيئا ما يسير، وإن كان يحتاجان إلى شيء من الحفظ والدقة، لكن أمرهما يسير. الكلام كل الكلام في المبحث الثالث، أقسام القياس، بحيث إن الانتهاء من هذا المبحث يعني الانتهاء من الكتاب. إذا انتهينا من المبحث الثالث فينتهي معنا الكتاب، ننتهي من هذا الكتاب، من كتاب المنطق التمهيدي. فالكلام كله في المبحث الثالث. أقول هذا حتى تستعدوا لما سوف يأتي إن شاء الله. لا أريد أن أصعب الأمر عليكم، لكن المباحث الآتية تحتاج إلى شيء من التحضير الجيد أكثر من ذي قبل. قال: المبحث الأول تعريف القياس. القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. كما ترون هناك عدة قيود في هذا التعريف، لعله ستة أو سبع قيود، ثمانية قيود لعله في هذا التعريف. بعض هذه القيود واضح، وبعضها غير واضح، وغير الواضح توضيحه سهل بعضه، وبعضه توضيحه يحتاج إلى شيء من المؤونة. فنحن سوف نوضح ما يحتاج إلى توضيح، لكن الذي لا يستوجب مؤونة. على كل حال لا أريد أن أشتت الموضوع عليكم، سيتضح إن شاء الله. القيد الأول هو قول، هذا قيد أول. القيد الثاني مؤلف. القيد الثالث من قضايا. القيد الرابع متى سلمت. القيد الخامس عفوا لزم عنه. القيد اللهم صل على محمد. لا أدري ماذا يعني لماذا أبقى على الرقم الثالث أكرره هذه الثلاث مرات سبحان الله. القيد السادس لذاته، هذا أيضا قيد. القيد السابع قول آخر، بل حتى آخر أيضا هذا قيد، آخر هذا أيضا قيد. ففي الحقيقة عندنا ثمانية قيود، لن نشرح هذه القيود الثمانية، نبقي بعضها إن شاء الله يتضح من خلال كتاب منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه، أو في الحقيقة من خلال شرح الكتاب، حتى كتاب الشيخ المظفر أيضا لم يوضح جميع هذه القيود. جيد، نأتي إلى القيد الأول، قول. ماذا قال المصنف؟ قال فالقول هو المركب التام الخبري. تقدم سابقا قلنا المركب تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا، والتام تارة يكون خبرا وتارة يكون إنشاء. وقلنا أيضا في المبحث الأول من مباحث القضايا، قلنا القضية هي ماذا؟ هي نفس الخبر، يعني المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب. الآن نقول القول هو المركب التام الخبري، هو المركب الذي يصح، المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق أو الكذب. قال فيعم القضية الواحدة والأكثر. قال والمراد من القضايا. الآن عندما نقول قضايا هذا جمع، جمع واضح، قضايا جمع، جمع قضية. الجمع بحسب اللغة يطلق على الثلاثة فما زاد. يعني الآن أنا إذا كان عندي قلمان فقط، عندي قلمان، هذا القلم وقلم آخر، أقول لك عندي أقلام، تقول لي هذا خطأ. لماذا؟ لأن أقلام يطلق على الثلاثة فما زاد، ولا يطلق على الاثنين، صحيح، لكن هذا في اللغة. أما في المنطق فيطلقون الجمع على الاثنين فما زاد، على الاثنين فما زاد. فعندما قال المصنف قول مؤلف من قضايا، من قضايا، هنا يمكن أن يراد بالقضايا القضيتان فقط، ويمكن أن يراد الثلاثة فما زاد، ويمكن أن يراد الاثنين فما زاد، يمكن أن يراد هذا. يعني اللفظ عفوا يمكن أن يراد الاثنين فما زاد، يمكن أن يراد هذا. لماذا؟ لأن الجمع في المنطق يدل على اثنين فصاعدين، يدل على اثنين فصاعدين، لكن المراد هنا هو القضيتان فقط. هنا قل عندما قلنا من قضايا يعني من قضيتين، ولهذا قال والمراد من القضايا القضيتان، والجمع في المنطق يطلق على اثنين فما زاد. طبعا هناك كلام أنه في أن القياس يتألف من أكثر من قضية أو من قضيتين أو لا، هناك كلام يعني لا نريد أن ندخل فيه. قال ومعنى سلمت، متى سلمت؟ ومعنى سلمت أن هذه القضايا لا يجب أن تكون صادقة في نفسها، بل إذا فرضنا صحتها لزم عنها قول آخر، أي أنتجت قضية أخرى. واضح الكلام؟ عندما نريد أن نؤلف قياسا لا يجب أن تكون مقدمات هذا القياس، قضايا هذا القياس ماذا؟ لا يجب أن تكون صادقة، لا، ممكن أن تكون كاذبة، فضلا عن أن تكون يقينية أو غير يقينية. قضايا القياس قد تكون ماذا؟ وهمية، قد تكون مشكوكة، قد تكون مظنونة، قد تكون يقينية، بل قد تكون كاذبة أصلا، قضية كاذبة، قضية كاذبة أقيس فيها، عفوا أضمها إلى قضية أخرى وأنتج منها قياسا، ممكن أو غير ممكن. نعم ممكن، قضيتان كاذبتان لكن ينتجان. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. هذه لو كان فيهما آلهة غير الله، طبعا هذا المثال لا أريد أن أتي به كقياس، فقط للتوضيح. لو كان فيهما آلهة غير الله، هذه قضية صادقة أو غير صادقة؟ غير صادقة. طبعا هذا للتوضيح فقط، لا يعني لا تدققوا في المثال، لأن المثال فيه شيء يعني غير مناسب غير صحيح. قال: ومعنى سلمت أن هذه القضايا لا يجب أن تكون صادقة في نفسها، بل إذا فرضنا صحتها لزم عنها قول آخر، أي أنتجت قضية أخرى. لا بأس بأن أعطي مثالا آخر، يعني أشعر أني شوشت المطلب لعله عليكم في هذا المثال. نعطي مثالا صحيحا، يعني الآن نأتي بقياس، أنا الآن أأتي بقياس، أقول زيد مثلا، زيد إنسان تقي، إنسان تقي جيد، لا يفعل المحرم، لا يفعل المحرم، لكني ماذا أقول؟ أقول زيد يكذب، زيد يكذب. هذه قضية كاذبة لو صادقة؟ لا كاذبة، لأن زيد لا يكذب، زيد إنسان ورع متقي لا يكذب. هذه مقدمة، هذه قضية. أأتي بقضية ثانية أقول وكل من يكذب ماذا؟ فاسق. جيد، النتيجة زيد فاسق. هذا القياس صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، وإن كانت المقدمة الأولى كاذبة، كاذبة المقدمة الأولى، زيد لا يكذب، لكن مع ذلك نقول القياس صحيح، لأننا ماذا لا أو لا أريد أن ندخل في هذا الموضوع، إن شاء الله سوف يتضح لكم لاحقا إن شاء الله. فعلى كل حال، إذا سلمنا هذه القضايا لزم عنها قول آخر، وهو في مثالنا ماذا؟ زيد فاسق. قال: توضيح التعريف بمثال: لو أردت إثبات أن كل شارب خمر لا تقبل شهادته، تستدل عليه بقضيتين. الآن عندنا ماذا؟ عندنا قضية، وهي كل شارب خمر لا تقبل شهادته، يعني إذا حصلت مرافعة مثلا عند القاضي فلا يمكن أن يأتي بشاهد وهو شارب للخمر، لا يمكن. جيد، هذه قضية أريد أن أثبت صحتها، كيف؟ أأتي بقضيتين، الأولى كل شارب خمر فاسق، هذه قضية أولى، الثانية كل فاسق لا تقبل شهادته، كل فاسق لا تقبل شهادته. ماذا أفعل؟ أحذف الكلمة المتكررة في القضيتين، ما هي؟ كلمة فاسق، كل شارب خمر فاسق، هذه كلمة فاسق موجودة في القضية الأولى وموجودة في القضية الثانية، وهو كل فاسق لا تقبل شهادته. أحذف هاتين الكلمتين فتكون النتيجة كل شارب خمر لا تقبل شهادته. جيد، الآن إذا رجعنا على التعريف وطبقناه على هذا المثال، ماذا قلنا في التعريف؟ القياس قول مؤلف من قضايا. القول المؤلف، القول هو ماذا؟ هو كل شارب خمر فاسق وكل فاسق لا تقبل شهادته، هذا قول، هذا قول، هذا القول قد ألف من قضيتين، القضية الأولى كل شارب خمر فاسق، والقضية الثانية كل فاسق لا تقبل شهادته. جيد، متى سلمت؟ نحن سلمنا بهاتين القضيتين فلزم متى سلمت لزم عنه عن هذا القول ماذا لذاته قول آخر. القول الآخر الذي لزم هو كل شارب خمر لا تقبل شهادته. قال فتحذف كلمة فاسق فتنتج كل شارب خمر لا تقبل شهادته. فالقضيتان هما القول الذي سلم به. القضيتان الأولى والثانية هما القول الذي سلم به. وكل شارب خمر لا تقبل شهادته هو القول الذي لزم من القول الأول. أما قيد لذاته فيتضح لك في مرحلة أعلى من هذا الكتاب. لعله الآن الأفضل أن أتي بمثال آخر غير هذا المثال الذي أخذناه. هذا المثال الذي دائما نحن نكرره حتى يتضح. نأخذ قضيتين. القضية الأولى كل إنسان حيوان. أنا يعني حقيقة أتمنى أنه توجد سبورة وأشرح هذا الموضوع، لكن للأسف بعد نحن نتكلم عبر التسجيلات. على كل حال أرجو أن تركزوا معي وتكتبوا معي. نكتب قضية أولى كل إنسان حيوان، هذه قضية أولى. قضية ثانية كل حيوان جسم. كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم. جيد، ماذا نفعل الآن؟ نحذف الحيوان هذا الذي تكرر في القضية الأولى والقضية الثانية. ماذا ينتج؟ كل إنسان جسم. الآن عندما نرجع إلى القضيتين كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هاتان القضيتان هما اللتان تألف منهما القياس. هاتان القضيتان هما القول. مجموع هاتين القضيتين هما القول. جيد، القضية الثالثة كل إنسان جسم، هذه هي القول الذي لزم من القول الأول. القول الذي لزم من القول الأول هو كل إنسان جسم. إن شاء الله الأمر يتضح لكم أكثر من المباحث اللاحقة إن شاء الله. قال المبحث الثاني المصطلحات العامة في القياس. للقياس مصطلحات عامة تشمل كل أنواعه، وله مصطلحات خاصة ببعضها. فعندنا مصطلحات في القياس تنقسم إلى قسمين، مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة. ما معنى المصطلحات العامة؟ يعني هذه المصطلحات تجري في كل أقسام القياس، لا تختص ببعض أقسامه دون بعض. وعندنا مصطلحات خاصة. ما معنى خاصة؟ يعني أنها تختص ببعض أقسام القياس، كما سوف يتبين إن شاء الله هذا لاحقا. جيد، الآن قال والآن نريد أن نذكر تلك المصطلحات العامة كي تكون عونا للمباحث الآتية، وهي ستة. سوف يذكر المصنف ستة اصطلاحات تسمى بالمصطلحات العامة. قال الأول المقدمة. المقدمة وهي كل قضية يتألف منها القياس. كل قضية يتألف منها القياس نسميها بالمقدمة. الآن فلنطبق هذا الأمر على المثال الأخير الذي أخذناه، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. جيد، ما هي المقدمة؟ قال كل قضية يتألف منها القياس. هذا القياس من ماذا تألف؟ تألف من قضيتين. كل إنسان جسم، نقول كل إنسان جسم هذه مقدمة أولى. كل حيوان جسم هذه مقدمة، عفوا، كل إنسان حيوان هذه مقدمة أولى، وكل حيوان جسم هذه مقدمة ثانية. واضح إن شاء الله. كل قضية يتألف منها القياس نسميها بالمقدمة. الثاني مادة القياس. مادة القياس، ما ما هي مادة القياس؟ بسيطة. قال: وهي نفس المقدمة، فمقدمات القياس تسمى مواد القياس، وتسمى أيضا عناصر القياس. فالآن إذا سألتك ما هي مادة القياس للقياس الذي أخذناه القياس الأخير، تقول لي مادة القياس هي كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هذه نسميها بمادة القياس. نعم. قال الثالث: صورة القياس، وهي هيئة التأليف الواقعة بين القضايا. حتى أوضح لكم الفكرة، فكرة مادة القياس وصورة القياس، تصوروا هذا البيت. الآن أنا أريد أن أبني بيتا، أريد أن أبني بيتا، أحتاج إلى مواد وأحتاج إلى هيئة. هيئة: عندي طابوق وجص وإسمنت وبورك وحديد وما إلى ذلك، هذه نسميها بالمادة، مادة البناء، مادة البيت. وهيئة التأليف بين هذه المواد نسميها ماذا؟ نسميها صورة. صورة البيت هي هذه الشكل، هذا الشكل النهائي الذي حصل. نفس الكلام في القياس. الآن عندما نرجع إلى القضية، القياس الأخير، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هذه نسميها بالمادة. جيد. هيئة التأليف بين هاتين القضيتين، هاتان القضيتان بينهما تأليف، بينهما علاقة، هذه الهيئة نسميها بصورة القياس. فصورة القياس هي هيئة التأليف الواقعة بين القضايا. طبعا هذا المطلب لا أستطيع أن أوضحه كثيرا، سوف يتضح إن شاء الله أكثر في المباحث الآتية، لكن أخذ مثالا، مثالا غير هذا المثال الذي أخذناه. نحن الآن ماذا قلنا؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. تلاحظون أن الحيوان كان محمولا في القضية الأولى وكان موضوعا في القضية الثانية. كل إنسان حيوان، حيوان محمول، كل حيوان جسم، حيوان موضوع. الآن إذا أخذنا مثالا آخر، نقول كل إنسان حيوان نفس الأولى، لكن نقول كل ناطق حيوان، كل ناطق حيوان، ما هو الذي اختلف؟ الذي اختلف أن حيوان صار محمولا في القضية الأولى والقضية الثانية. هنا هيئة التأليف اختلفت، هيئة التأليف اختلفت. أحيانا تجدون أن القضية الأولى مثلا شرطية والثانية حملية أو ما إلى ذلك، هذه ماذا أيضا تختلف فيها هيئة التأليف، الأولى سالبة الثانية موجبة وهكذا، إن شاء الله تتضح لكم أكثر في المباحث الآتية. قال الرابع: المطلوب، وهو القول الآخر اللازم من القياس. الآن نرجع إلى التعريف الذي أخذناه، قلنا القياس هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، هذا القول الآخر نسميه بالمطلوب، المطلوب. أرجو أن تحفظ هذه الاصطلاحات، لأنه لاحقا سوف نعبر بهذه الاصطلاحات من دون أن نذكر معناها. فالمطلوب هو القول الآخر اللازم من القياس. الخامس: النتيجة، وهي نفس المطلوب، فإنه بعد الاستدلال عليه يسمى نتيجة. فإذا رجعنا إلى المثال الذي أخذناه، كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم، هذه ماذا نريد أن نثبت فيها؟ نريد أن نثبت بها أن كل إنسان جسم، هذه كل إنسان جسم نسميه بالمطلوب، نسميه بالمطلوب. ما معنى مطلوب؟ يعني يطلب، يطلب إثباته، يطلب إثباته جيد، هذا مطلوب. هذا المطلوب نفسه بعد أن نؤلف بين القضيتين فينتجان النتيجة نسميه بالنتيجة. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، نحذف الحيوان الأول والحيوان الثاني ينتج لنا كل إنسان جسم. هذه النتيجة ماذا؟ تسمى بالنتيجة. لطيفة هذه. نعم. قال السادس: الحدود، وهي الموضوع والمحمول في القضية الحملية والمقدم والتالي في الشرطية. الحدود هي الموضوع والمحمول والمقدم والتالي. قال: وإذا طبقنا ذلك على المثال السابق نجد أن مقدماته هي: أولا شارب الخمر فاسق، هذه مقدمة أولى. ثانيا كل فاسق لا تقبل شهادته. قال: وهي بعينها تسمى المواد والعناصر، هذه نفسها هي تسمى ماذا؟ المواد والعناصر. قال: وهيئة التأليف بين القضيتين هي صورة القياس. والحدود هي، ما هي الحدود؟ قلنا الموضوع والمحمول والمقدم والتالي. مثالنا كان قضية حملية، فطبيعي أنه يكون موضوع ومحمول. قال: والحدود هي شارب الخمر لأنه موضوع في المقدمة الأولى، وفاسق لأنه محمول في الأولى موضوع في الثانية. فاسق نفسه محمول في الأولى لكنه موضوع في الثانية. قال: وترد شهادته، هذا أيضا من الحدود لأنه محمول في الثانية. قال: والمطلوب هو شارب الخمر ترد شهادته، وهو بعينه يكون نتيجة بعد الاستدلال عليه بالمقدمتين. وهذا مثال القياس المؤلف من القضايا الحملية، ومثاله ومثال الشرطية المتصلة: أولا كلما كان الإنسان عاقلا كان قنوعا، هذه ماذا؟ شرطية. وكلما، طبعا شرطية متصلة، وكلما كان قنوعا استغنى. هاتان قضيتان ألفنا بينهما أنتج. قال: إذن كلما كان الإنسان عاقلا استغنى، كلما كان عاقلا كان الإنسان عاقلا استغنى. حذفنا كان قنوعا من المقدمة الأولى ومن المقدمة الثانية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.